والسنة مصدر لا ثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدر لا ثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.
الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لأخ الكريم السائل الذي سأل في اللقاء السابق عن حكم إمامة الصبي الذي يناهز 15 من عمره ومعه إجازة في القراءات، بينا له أن إمامة هذا الصبي جائزة، وذلك لما ورد أن عمر بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 7 سنين. ونقول وإن كان يعني في القوم أسن منه وأفقه منه فهو أولى بالإمامة، لكن إمامة هذا الصبي جائزة بلا نزاع بين أهل العلم في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الآخر من سؤال الأخ الكريم الذي لم يتسع الوقت لإجابته، وكان يسأل عن وقوع النسخ في القرآن الكريم، وهل ينسخ القرآن الكريم بالسنة أم لا؟ وهذا السؤال، النسخ في القرآن، معلوم أن مذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف على وقوع النسخ في القرآن الكريم. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بإذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
يا سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ألو.
سامع حضرتك، تفضل.
حضرتك أنا عندي بتر في ايديا. تمام؟
تفضل.
ألو.
سامعك، تفضل.
عندي بتر في ايديا ومكور ومعايا 3 عيان. تمام، فمش شغال أي حاجة خالص، حاولت كذا مرة أتواصل بالبرنامج بتاع قناة الرحمة ما عرفتش أوصل خالص.
طيب حضرتك مع الكنترول ان شاء الله تكلم الكنترول باذن الله. تكلم الكنترول، ده ملوش مجال في الفتاوى. مع الكنترول ان شاء الله. الاخوه في الكنترول ان شاء الله يشوف الاخ باذن الله. بالنسبه لي السؤال الاخ الكريم عن نسخ القران الكريم وهل ينسخ القران بالسنه، مساله نسخ القران الكريم قلة من أهل العلم قالوا بعدم النسخ، والجماهير من السلف والخلف قالوا بوقوع النسخ في القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بالعديد من الآيات، كقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وكقول المولى سبحانه وتعالى: والله أعلم بما ينزل، وإذا أردنا أن نبدل آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وستدل بقول الله عز وجل: يثبت الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقالوا بوقوع النسخ في القرآن الكريم وأن ذلك قد حدث وهو أمر معلوم، ولذلك نجد المتخصصين في علوم القرآن أفردوا بابا بعنوان باب الناسخ والمنسوخ، بل وصنفت مصنفات مستقلة لهذا الاسم الناسخ والمنسوخ، وصار علما من علوم القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعزك ويحفظك.
الله يكرمك، نحبك في الله والله يا دكتور.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يكرمك. بالله عليك يا دكتور أيمن، تحيفك بالله، بس أنا عايز رقم التليفون بتاع حضرتك.
طيب حضرتك في بخصوص حاجة معينة يعني؟
حضرتك بس خطوة ضرورية والله، وانا عايزك بالطريقة بالله عليك ضرورة.
طيب الله، سيب تليفون حضرتك في الكنترول مع الاخوة. سامع الاخوة في الكنترول ياخدوا تليفون الاخ الكريم ونتصل عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أيمن، سأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك علما وثباتا على الحق.
وإياك، اللهم أمين، وإياك يا رب.
ولدي أسئلة، بارك الله فيك لو أذنت لي.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، بينت لي بارك الله فيك في الحلقة الماضية، بينت لي الفروض والعقائد يعني في الميراث. فقط بينت الفروض، لكن أريد أن أستفسر كذلك منك عن العصابات.
عن العصابات؟
نعم العصابات. وحبذا لو شرحت لنا، لو فسرت لنا قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وكذلك أسأل عن معنى قوله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى الكلالة وما معنى من بعد وصية يوصين بها أو دين. وشكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور الله يكرمك، أنا اللي كلمت حضرتك المرة اللي فاتت وقلت لحضرتك إني مش هقدر أقول سؤالي على الهواء، حضرتك قلت لي سيب النمرة.
والله ما حد اداني نمرة حضرتك. أنت
لا سبت، أنا سبت النمرة والله.
والله ما حد ادا. طب أنا تابع الإخوة إن شاء الله، الإخوة في الكنترول سامعيننا، هم ياخدوا النمرة معلش من حضرتك تالي وناخدها منهم وأنا خارج بإذن الله. اللي نمرة بتاعت الأخت السائلة خدوها في الكنترول ونتصل عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال دكتور أيمن، الله يبارك لك.
تفضل.
هو سؤال أنا سألته قبل كده لكن عايز توضيح حضرتك.
تفضل.
بالنسبة توفيت زوجة وتركت زوج وابنة وحيدة، وتركت أما لها وإخوة وإناث.
إخوة أشقاء؟ إخوة أشقاء؟
نعم.
إخوة أشقاء؟
ايوه اخوه اشقاء.
تمام.
وبالنسبه ايضا الله يبارك لك برضو، يعني
ذكور واناث ولا ذكور بس ولا اناث ولا ايه؟
ذكور واناث.
ذكور واناث، تمام.
والله يبارك لك تقريبا هي التركه اللي تركتها، معلش عشان هي مش عارفه اوضحها ازاي، هي عباره عن يعني اوضه نوم القديمه.
عباره عن ايه؟
اوضه نوم قديمه، اوضه نوم يعني عاديه. فهدوم حضرتك، هدوم يعني ودولاب وحاجات من دي، انا مش عارف استاذ ازاي، يا ريت تفيدنا الله يبارك لك. وجرامات من الذهب يعني.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل. ايوه شيخنا، اتفضل.
انا كنت عايزه استفسر على لو انا عايزه افتح اتليه تاجير فساتين افراح زفاف بس للمنتقبات والمحجبات بس. في بعض الفساتين بالنسبه للمحجبات بتكون ضيقه شويه، هل ده فيها حرام يعني؟
طيب انت حضرتك عارفه ان في مشكله في تخصيص مناسبه الكتب الكتاب او البناء بالفساتين البيضه ولبس معين وزي معين، ده ورد إلينا من الغرب أصلا. سمع حضرتك؟
أيوة أقعد معاك.
طيب يعني قصدي الفكرة نفسها أساسها مش فكرة إسلامية، ده ورد إلينا من الغرب، اللي هي فكرة أن يلبسوا الفساتين البيضة ديت سواء في الخطوبة أو في العرس أو ما شابه ذلك. فإن شاء الله هبين لحضرتك المسألة يعني بإذن الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ معايا.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، أنا عندي أبويا عنده تركة يعني، والتركة ده هياتي إخواتي، عندنا إخوات شققة ومش شققة. فإخواتي اللي هم مش اللي هم شققاتي يعني قدروا يسيطروا على أبويا عشان هم مش متعلمين، ما عندهمش وظيفة، فخدوا كل حاجة. وعلى اساس ان التانيين متوظفين ومتيسرين الحال، وابويا راضي بكده يعني، هو راضي عن الحال دوا. فاحنا البنات علشان عندنا اخت رجلها وجعاها، فقلنا ان احنا عايزين بيت علشان اختنا دي مش متجوز يعني، سنها كبير ومش متجوزه، فاخدنا منهم بيت هو صغير. بس مش عارفين احنا التركه دلوقتي اللي اخدوها اخواتي احنا عارفين ان هي حرام.
معلش اللي صوت الحته الاخرانيه ما سمعتهاش بعد اذنك يوضحها لي تاني.
ال
في اخت مش متجوزتش
اللي هم مش متعلمين خدوا التركه كلها من ابويا يعني هو اداها لهم برضاه برضاه.
ما انا سمعت دي اللي بعدها بقى.
نعم
اللي بعد كده ليكوا اخت كانت بتتجوز او بتقولي يا حضرتك.
لا بعد كده احنا البنات ما حدش خد اي حاجه يعني ما كانش حد عايز اي حاجه يعني احنا عارفين لكن الباقي مش عارف اللي هم اخواتي مش متعلمين ما يعرفوش. فاحنا خدنا بيت صغير قلنا علشان اختي دي اللي مش متجوزه يعني هتروح فين. هم اخدوا كل حاجه يعني حتى ستاتهم مش كويسين.
يا بنت تخش البيت.
ايوه سامعك اتفضلي.
عارفين ان احنا المشوار حرام بس يعني احنا قلنا ان اخواتي التانيين اللي هم ما يعرفوش بان ابويا ادى التركه كلها لاخواتي قلنا هنقول لهم كلهم حتى ندخلهم معانا في نفس البيت اللي احنا خدناه يعني نشركهم معانا. احنا مش عايزين اي حاجه حرام لكن احنا خدنا خوفنا على اختي اللي ما اتجوزتش دي هتروح فين بعد وفاه ابويا وهو كبر في السن يعني هو سنه كبر. فالواحد قلقان وتعبان من المشوار ده بس هنعمل ايه. فعايزه الرد لو سمحت.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بالنسبة لي النسخ والسؤال تحديدا هل النسخ بالنسبة للقرآن الكريم يكون بالقرآن أم يكون بالسنة؟ يعني هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله قال بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وأن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن الكريم. ومن ثم قالوا بعدم تصور وقوع النسخ للقرآن الكريم بالسنة واستدلوا على مواطن زي تبديل القبلة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا ليس نسخ وإنما تطبيق للآية فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. يبقى تطبيق للقرآن الكريم وليس نسخا له. وقالوا بأن السنة لا تنسخ القرآن الكريم. على خلاف ذلك الأحناف والمالكية جوزوا وقوع النسخ بالسنة واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تزوج بعد نزول قول الله سبحانه ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه أن يتزوج والآية تتضمن حكم وتزوج بعدها فدل ذلك على جواز نسخ القرآن بالسنة. الحقيقة هذا خلاف يعني معلوم وكثير من العلماء ينتصر لعدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة وده هو يعني أكثر الخلف عليه في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة من الكتب الطيبة جدا في مجال نسخ القرآن الكريم كتاب الدكتور مصطفى زيد عليه رحمة الله من الكتب النافعة الطيبة الماتعة في هذا المجال. اللي كانت رسالة دكتوراه خاصة به كانت في الأزهر الشريف من الرسائل القيمة ذات النفع فلو أراد السائل الكريم أن يرجع إليها إن شاء الله يجد فيها نفع. وكلام الإمام الشافعي في كتابه في الرسالة عدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية ذكره الإمام الشافعي في هذا الموضع عليه رحمة الله. بالنسبة للأسئلة التي وردت نجيب عنها ثم نتم باقي الأسئلة التي معنا. الأخ الكريم اللي بيسأل بيقول إحنا كان سأل أخ في الحلقة السابقة عن أصحاب الفروض الأخ اللي من الجزائر فكان سأل قال إن في سبعة بياخدوا السدس وقلنا سبعة أو ثمانية على خلاف العدد يعني في أربعة بياخدوا الثلثين في خمسة بياخدوا النصف إلى آخر سؤاله الذي بيناه. فالأخ الكريم يقول طيب عايزين نبين العصبات ويسأل عن معنى القول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. بالنسبة للعصبات احنا عندنا العصبة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ثلاث أنواع رئيسية العصبات بتنقسم إليه. فالعاصب إما أن يكون عاصبا بنفسه، عاصب بنفسه اللي هو الذكر، وده بتنقسم الجهة بتاعته إلى أربع جهات هنبينها إن شاء الله بعد أن نذكر جهات العصوبة إجمال. يبقى جهات العصوبة ثلاثة، أولها العاصب بنفسه، وثانيها العاصب بغيره. والعاصب بغيره هو الأنثى اللي هي بتستحق فرض النصف عند الانفراد وفرض الثلثين عند التعدد. يبقى العاصب بغيره لا يكون إلا لأربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لما توجد مع أخيها بيعصبها وترث على النصف منه. يبقى أول جهة للعصوبة العاصب بنفسه، الذكر هو اللي بيعصب نفسه ويعصب غيره. العاصب بغيره اللي هي الأنثى التي ترث النصف عند الانفراد ويرثن الثلثين عند التعدد، اللي هم أربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت والأخت الأب. وأرجو أن ننتبه لأن جزئية العاصب بغيره هذه بيحدث فيها خلط كبير جدا. بعض الناس يظن أن أي أخ يجتمع مع أخته في التركة ترث على النصف منه، وده خطأ بين، لأن ممكن يكون في ولاد عم، في ابن أخ الميت، ابن الأخ الميت هيعصب بنت الأخ ويرث هو ضعفها ويترث على النصف منه. أبدا، تعصب بالغير في الأربع حالات دي، البنت وبنت الابن الأخت الشقيقة الأخت الأب. يبقى أول نوع عاصب بنفسه، تاني نوع من العصبات العاصب بغيره اللي هي الأنثى تعصب بأخيها في أربع حالات اللي ذكرناها وترث على النصف منه. القسم الثالث والأخير وهو العاصب مع غيره. والعاصب مع غيره الأنثى تعصب الأنثى وترث باقي التركة معه، وهذا لا يكون إلا في حالتين اثنتين، ولا يكون إلا في الإناث. دي من الحالات النادرة اللي المرأة تعصب فيها المرأة. المسألة لابد أن يكون فيها إما بنت أو بنت ابن، على الطرف الآخر يكون معها أخت شقيقة أو أخت الأب. في غير ذلك لا يكون عندنا أبدا عاصب مع غيره. يبقى البنت أو بنت الابن مع الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، ده بيسمى عاصب مع غيره. يبقى أنا عندي ثلاث أقسام للعصبات: عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع غيره. نيجي الأول قسم اللي هو العاصب بنفسه. العاصب بنفسه اللي هو الذكر الذي إن انفرد بالتركة استحقها كاملة، وإن كان معه غيره من أصحاب الفروض أخذ أصحاب الفروض فرضهم وأخذ هو الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى عندي نساء أو أصحاب فروض، سواء من النساء اللي هم الثمانية أو من الذكور اللي هم الأربعة، ياخذوا فروضهم والباقي ياخذه العصب. والعصوبة بالنفس أربع جهات، العصب بنفس أربع جهات. أول جهة جهة البنوة، وأنا بقول الجهات دي حسب القوة بتاعتها، وكل جهة تحجب التي تليها، كل جهة بتحجب التي تليها. أول جهة جهة البنوة، والبنوة إما إن هو يكون الابن أو ابن الابن على الترتيب، الابن موجود بيحجب ابن الابن. أول جهة جهة البنوة، الابن وابن الابن. تاني جهة جهة الأبوة، الأبوة بالأب والجد الأب. ولاحظ إن لما يكون في المسألة الأب بياخد التركة، طب وجد ابن وأب، الأب بياخد السدس فرضا والابن ياخد التركة تعصيبا. فجهة البنوة أشد وأقوى من جهة الأبوة في التعصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك عن حكم الخلع.
نعم.
عن حكم الخلع فقط.
حكم السلام الخلع عليكم ورحمة الله. الخلع مباح بشروط. واخد بال حضرتك؟ ان كنت عايز تسال عن الحكم فقط فهو جائز او مباح بشروط، ونبين ان شاء الله حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاث اسئله من فضلك.
تفضل.
السؤال الاول، هنا اخ لي متزوج باخت ايطاليه مسلمه.
معلش ممكن ترفع الصوت بعد اذن حضرتك؟
احد اخوتي هنا في ايطاليا متزوج باخت ايطاليه مسلمه. وحدث بينهم كلام فتشاجر معها فقالت له طلقني، فقال لها الكلمه دي ما فيهاش هزار. فقالت له طليني، فغضب منها فقال له انت طالق. ثم راح على الشغل وكلمها مره اخرى وقال لها انت طالق، وكتب لها رساله اس ام اس على التليفون فيها انت طالق، كلمه انت طالق عده مرات، وبعثها لها ويقول نيته ليست الطلاق. وبالنسبه لغضبي لم يغضب غضبا يعني يغلق عليه. السؤال الثاني، امراه افطرت رمضان بسبب الحمل. ثم قدر الله سبحانه وتعالى ان تحمل في السنه التي تلتها فافطرت رمضان مره ثانيه بسبب الحمل. اسال عن القضاء او الكفاره. السؤال الثالث، ان شاء الله عندنا المسجد القبله ناحيه الزاويه، هل يمكن ان نحول ب 20 او 25 درجه؟ لان المسجد ضيق وفي يوم الجمعه يشق على الناس يعني في الصلاه يكونوا ان شاء الله. الو،
ايوه سامع حضرتك. حاضر. حاضر.
نعم
حاضر
معايا.
مع حضرتك. حاضر.
ثلاث اسئله.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخنا عندي سؤال، عندي سؤالين. السؤال الاول، كان في مسجد عندنا، المسجد ده غالبيه اللي بيصلوا فيه يعني
ممكن ترفع الصوت
يعني
بعد اذن حضرتك شويه،
ما بيعرفوش القراءه، ناس كبار في السن وكده يعني. وكان المسجد ده فيه مكتبه، المكتبه دي مليانه مصاحف، والمصاحف دي يعني عاف عليها الوقت، عدى شهور كتيره جدا يعني قرابه سنتين، ومحدش بيقرأ في المصاحف دي خالص يعني. المصاحف دي حد أوقفها في المسجد للناس تقرأ فيها، بس ما فيش حد بيقرأ فيها خالص، لدرجة ان المكتبة والمصاحف يعني اتملت بالتراب. فأنا أخدت مصحف منهم وقلت أقرأ فيه أخد الثواب. فبفتح المصحف لقيت مكتوب عليه وقف الحرم، وقف للحرم المكي يعني. فأنا يعني عايز أعرف هل أرجع المصحف ده ولا أعمل إيه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني حضرتك رسالة للخاطب والمخطوبة وللأباء لما يتقدم لهم حد، كيف يتعاملوا معه على أساس المال أو الدين أو هذه الأشياء يعني، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت هكلمك وجوزي هيكلمك بعدين.
نعم.
هو قال لي لو رحت يعني اتخانق معايا وقال لي لو رحت المسجد هتبقى طالق، ولو رحت عند والدتك هتبقى طالق برضه، ليك يوم واحد في الاسبوع. فانا سمعت كلامه وعلى علم انه لا، وقال لي كمان لو يعني تنزلي تجيبي طلبك وتطلعي. وعلى علم ان هو قبل كده قايل لي لو رحت عند عبدك تبقى طالق، فبرضه ما رحتش. وجا بعد فتره حتى بحس هو قال لي روحي فرحت.
يعني هو قال لك لو قال لك لو رحت من غير ما اقول لك، ولا قال لك لو رحت تكون طالق وسابها مطلقه كده؟
ايه؟
قال لحضرتك لو رحت تكون طالق مطلقه، ولا قال لك لو رحت من غير ما اقول لك؟
لا، هو قال لي لو رحت تبقى طالق.
طيب زوج حضرتك يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف؟
نحن حضرتك بعيد قوي، فهو يكلمك ما ينفعش برضه يكلمك؟
لا ما ينفعش، لازم يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لأن دي أقضية واللي يقولوا له عليه يعمل. وبعدين المسألة لو الواحد مريض بيروح آخر الدنيا، فما بال حضرتك في مسألة الدين ويعني وحلال وحرام، يسافر إن شاء الله ويمسك عليه لسانه. ما ينفعش واحد كل كلمه يقول لمراته تبقى طالق تبقى طالق، يعني حتى الزوجه معلش تتامن لزوجها، ما تبقاش حياه، ما تبقاش حياه اللي هي تحت سيف التهديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ أيمن.
الله يرفع قدرك ويعزك.
والله يعني أبويا كل ما بيشوفك بيدعي لك يقول لي وجهه منير وأدب جم الحقيقة.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ربنا يحفظك. أنا بس أنا كنت سمعت حضرتك من فترة تكلمت عن التأليب على الحكام ومنابذتهم ليس من نهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
فالآن هناك مشايخ يعني كفر أصحاب لحى وسمتهم سمت السنة وباركوا ما حدث في مصر وفي بلادنا. فأرجو حضرتك تبين أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدي، وأن كل الخير كل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في اتباع الخلف. فنبين كيف لما الشيخ يزكي هذا يبقى العامي ماذا يفعل العامي. بارك الله فيك يا شيخ أيهن.
ربنا يبارك لك ويحفظك ويكرمك يا رب. بالنسبة لي الدرجات بتاعة العصوبة بالنفس، قلنا العصب بنفسه دي أقوى درجة وتحتها أربع جهات. الجهة الأولى البنوة تشمل الإبن وإبن الإبن، الجهة الثانية الأبوة بتشمل الأب والجد، الجهة الثالثة الأخوة، وعلى درجات أربع كده. أول حاجة الأخ الشقيق يليه الأخ الأب، ثالث حاجة ابن الأخ الشقيق، رابع حاجة ابن الأخ الأب، وكل درجة بتحجب التي تليها. درجة الأخوة اللي هي تأتي بعد البنوة وبعد الأبوة تشمل الأخ الشقيق والأخ الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. يبقى دي تالت درجة من درجات العصوبة بالنفس. رابع هذه الدرجات أو هذه الجهات وآخرها العمومة، والعمومة بتشمل العم الشقيق والعم الأب، ابن العم الشقيق وابن العم الأب، ثم يعلو بالنسبة لي يعني ممكن عم الأب وعم الجد وهكذا. بالنسبة لي الجهة الثانية من جهات العصوبة اللي هي العاصب بغيره، قلنا ان هم أربع أنواع من النسوة، البنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت الأب، تعصب كل واحدة منهن بأخيها وتأخذ على النصف منه، وليس هناك عصوبة بالغير إلا في هذه الأربع أصناف من النساء. ثالث العصبات أو ثالث جهات العصوبة وآخرها أو أنواع العصوبة وآخرها العاصب مع غيره، ودي بتكون المرأة مع المرأة، بتكون البنت أو بنت الابن معها في المسألة أخت أو أخت الأب فتعصب معها وترث باقي التركة تعصيبا، ودي من الحالات النادرة اللي المرأة تعصب فيها مع المرأة وترث باقي التركة تعصيبا. بل ومن الأمور اللطيفة لو المسألة الراجل مات وساب بنت وساب أخت شقيقة وساب أخ لأب، البنت تاخد النصف فرضا، الأخت الشقيقة هتاخد باقي التركة تعصيبا اللي هو النصف، وتقوم مقام الأخ الشقيق وتحجب الأخ لأب. الأخت الشقيقة هتحجب في هذه المسألة الأخ لأب. والحقيقة يعني هذا الكلام نقوله للي بيتهمهم أن الإسلام ظلم المرأة وانه جعل المرأة على النصف من نصيب الرجل وان ازدرب المرأة، دي مسائل اهو. الرجل لا يرث والمرأة هي اللي بترث، الاخت الشقيقة بتأخذ باقي التركة تعصيبا، والرجل الوحيد في المسألة الاخ الاب لم يأخذ فيها شيء. عندي بنت واخت شقيقة واخ الاب، البنت خدت النصف فرضا، الاخت الشقيقة اخذت النصف تعصيبا اللي هو الباقي، ولم يأخذ الاخ الاب شيء. ينفع اقول الاسلام ظلم الرجل في الميراث؟ حاشا لله، ده تنظيم سماوي وضعه رب العزة سبحانه وتعالى العليم الخبير، ونحن ما علينا إلا أن نسمع ونطيع لأمر ربنا سبحانه وتعالى. أما عن الكلالة، الرجل إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فالكلالة من لا ولد له ولا والد. الكلالة الرجل الذي لا ولد له ولا والد، لم يتزوج أو لم يترك ذرية وليس له أب وليس له جد، فهذا هو الكلالة. وآية الكلالة عندنا في صدر سورة النساء أو في أولها، دي خاصة بالإخوة لأم، خاصة بالإخوة لأم. وآخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه بالإجماع في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت اللي بتسأل أو الأخ السائل اللي بيقول إن فيه امرأة ماتت وتركت زوج وبنت وأم وإخوة أشقاء ذكرا وإناث، عندنا الزوج له الربع فرضا، له الربع فرضا لوجود البنت. البنت ها هنا لها نصف التركة فرضا. عندنا الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الإخوة. يبقى عند الزوج هياخد الربع، البنت هتاخد النصف، الأم هتاخد السدس، وما بقي في هذه المسألة فللإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا يرثونه تعصيبا. الأخت الشقيقة تعصب بأخيها وترث على النصف منهم. فلو جعلنا هذه المسألة مثلا من 12 سهم، يبقى الزوج له الربع هياخد 3 سهام، البنت لها النصف هتاخد 6 سهام، الأم لها السدس هتاخد سهمين. يفضل في التركة قد إيه؟ هيفضل في التركة عندنا آدي 4 و6 10، آدي 3 و6 9 و2 11، يفضل 1 على 12. هيفضل 1 على 12 للإخوة الأشقاء. طيب التركة هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن غرفة نوم وملابس، وعبارة عن بعض الجرامات الذهبية. لو المرأة سايبة 12 جرام ذهب، الزوج هياخد 3 جرام، البنت 6 جرام، الأم 2 جرام، الإخوة كلهم هياخدوا جرام يقسموا عليهم بالسوية. ومش عايز واحد يقول يعني ده العملية مش مستاهلة، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طب واحد نفسه سمحت وعايز يترك، باب الصلح واسع، مش أي مشكلة خالص، لكن طالب بحقه ما قولش إزاي والعملية مستاهلة وياخد على إيه، لا ده حقه. والمولى سبحانه الذي تولى قسمة التركة بنفسه، فينبغي أن يطاع ولا يعصى رب العزة سبحانه. فالتركة النهاردة حضرتك بالنسبة لأوضة النوم بتقيمها هي والملابس والذهب بتحسبه، وتيجي تقسم المبلغ كله فلوس، واللي ليه حاجة عايز ياخد الفلوس ياخدها، عايز ياخد عينيات ياخدها. وإن كان الأمر ما ينفعش يتقسم، يعني أوضة النوم ده ياخد كوميدين وده ياخد سرير، هتبص بنقيمها، واللي عايز يشتري يشيلها ويعطي ثمنها للآخرين، حس يبقى ثمن واحد للكل، اللي عايز يشيل يشيل والباقي ياخد فلوسه، مفيش مشكلة في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي عايزة تفتح أتليه لفساتين الأفراح، أنا قلت للأخت السائلة أن مسألة فساتين الأفراح هذه ليست من ديننا في شيء، يعني ما فيش حاجة اسمها في الإسلام أن المرأة يبقى لها فستان مخصوص للفرح، ما تلبسوش غير مرة واحدة في يوم الفرح. وسبحان الله النسوة بعد الزواج المرأة بتحمل اللحم وتزداد سمنة وخلاص ما بتلبس، هو بطبيعته أصلا ما بتلبس بره، ما بينفعش تخرج به، يبقى تشتري هذا الثوب أو تقوم بتأجيره وتدفع في ذلك ثمنا وتدفع فيه المال، مقابل إيه؟ إنه بتلبس مرة واحدة ويلقى به ولا يستخدم مرة أخرى. طب ده مش إهدار للمال؟ ويعني إهدار المال ده هو هنسأل عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمر الثاني التشبه بغيرنا، إن إحنا نيجي في يوم كهذا بيلبسوا في السنة أبيض نلبس في السنة أبيض، يلبسوا دبلة نلبس دبلة. طب الكلام ده مش في شرعنا ولم يرد عن سلفنا مطلقا مثل هذه الأمور، لا دبلة الخطوبة ولا فستان الفرح ولا جزمة العروسة ولا شبشب العريس ولا الكلام ده كله. وإن كانت هذه الأمور أمور عادات، لكن الصرف فيها مكروه ولا ينبغي أن نتشبه بغيرنا. بالنسبة للأخت الكريمة، طبعا المشاريع دي مشاريع مربحة، إن كان سواء تأجير أو بيع أو مشابه ذلك، فأقول لها إن شاء الله تستغني عن هذا المشروع، والمولى سبحانه وتعالى يهيئ لها من أسباب الرزق ما تقر به عينا، وتكتسب مالا ليس فيه أدنى شبهة. لأن الغرض مش الإنسان يكتسب المال من أي طريق أتاه، لكن يكتسب المال من حله. فإن شاء الله يعني تمتثل لأمر الله سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى يكون عمل مباح يعين على طاعة أو على أقل تقدير على فعل مباح، وتجتنب مثل هذه الأمور التي فيها الدخن الكثير وفيها كثير من الشبهات. وأسأل الله أن يغنيها من فضله وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، اللهم آمين. بالنسبة للأقضية التي سألت فيها الأخت الكريمة السائلة، وأقول أقضيها لأنها ليست مسألة. الأب متزوج من امرأتين أنجب من هذه ومن تلك، في أولاد عنده تعلمهم وأولاد لم يتعلموا، فالأولاد الذين لم يتعلموا استولوا على أعيان التركة من أبيهم برضاه، مكنهم، كان عنده أرض عنده بيوت مكن هؤلاء منها، قولوا أن التانيين عندهم متعلمين وحالتهم ميسورة. وسبحان الله الإرث لم يقل أحد من أهل العلم على مدار العصور وعلى تعاقب الأزمان أن شرط استحقاق الميراث فقر الإنسان الوارث، ولم يقل أحد قط من أهل العلم ولم يزعم أحد على مدار الأزمان وتعاقب الزمان إن الإنسان الغني لا يرث. وسبحان الله ده التركة بيأخذها الإنسان اللي هو الابن سواء كان صغيرا أم كبير، الراجل يبقى لسه مخلف من سنة ولا من كم شهر والصغار يورث زي الكبير، بل البنت الكبيرة المتزوجة التي أنجبت أختها الصغيرة اللي عندها شهرين ثلاثة ولا عندها سنة ولا اتنين ولا خمسة تورث زيها بالضبط سواء بسواء، لأن دي بنت الميت ودي بنت الميت، ده ابن الميت وده ابن الميت. ولما بننظر للميت ما بنقولش ده ابن مين ودي بنت مين، ما بننظرش للأم مطلقا، هم كلهم بالنسبة للميت أبناؤه فيأخذون تركته سواء بسواء. الأمر الثاني النهاردة، إنسان لم يوفق في تعليمه، طب أنا دخل إيه هنا؟ أنا كأب أنا ذنب إيه؟ ده قدره هكذا أو مخه هكذا، دماغه مش مساعدة على التعليم، إمكانياته وقدراته مش مساعدة يتعلم، شاف شغلانة شاف حرف. الثاني ربنا سبحانه وتعالى هيأ له من الأسباب وتعلم، طيب أنا أعمل إيه لده وأنا بديله تعويض إنه لم يتعلم؟ سبحان الله أمر عجيب يعني. الحاجة الثانية، إيه العلاقة بالتركة وبين إنه يتعلم أو ما تعلمش؟ هو الأب ملزم إن هو ابنه مش نافع في التعليم ملزم إنه هيفضل وراه لحد ما يتعلم؟ الكبر وخلف واتجوز وشق طريقه بيحاسبه على إنه ما تعلمش؟ أقول لك ده وظيفته كذا، طب أنا دخل إيه؟ أخويا ربنا وفقه اجتهد ولكل مجتهد النصيب ودخل كلية كويسة وفي وظيفة كويسة، أنا رجل مقصر وقدري هكذا، إيه المطلوب أعمله يعني؟ أخذ أكتر منه بتاع إيه في التركة؟ فالأب على هذا الحال والله أعلم وأعلم، وإن كان الحال كما تقول السائلة ظالم لنفسه، وينبغي أن يذكر بالله عز وجل حتى يعني لا يخشى عليه من سوء الخاتمة. فالأخت الكريمة احتالت بحيلة هي وأخواتها إن خدوا بيت صغير لأخت لم تتزوج وقالوا خلاص بقى احنا مشتغلين حاجة ناخد البيت ده نشرك الإخوة كلهم في إيه فيه، فظلم الأب هو الذي دفعهم إلى مثل هذه الحيل. فأرجو أن هم ينصحوا الأب ويصارحوا في هذه المسألة، لأن ربما الرجل في دماغه أن هم مش متضايقين ولا حاجة والأمر يسير، فينصحوه ويكلموه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
سامع حضرتك، تفضلي.
حضرتك بدي أسأل يا شيخ.
تفضلي.
سؤال من فضلك، إن أختي جاء عريس ولكن أبي ما أعرف من يسأل، أنت أعرف هنا في إسبانيا ما بتعرف من وين ولا من هو ولا ايش.
طيب حاضر اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم تفضل.
لو سمحت، انا قلت اوتي لزوجتي انت طالق.
نعم.
ثم رجعتها وبعدها بشهر قلت لها انت طالق ورجعت كنت طالق في نفس المجلس وكانت حائضة. الحكم هل ثلاثة ولا؟
انت حضرتك دلوقتي طلقتها اول طلقة ورجعتها بعد شهر مش كده؟
ورجعتها وقعدت معايا شهر.
طيب خلاص، يعني اول طلقة دي انت مش منازع فيها اصلا مش كده؟ نعم. معايا حضرتك؟
انا قلت زوجتي انت طالق.
ما خلاص الطلاق ده وقع، ده انت هنا منه مش كده؟ دي اول طلقه حضرتك اوقعتها.
اه.
التانيه بقى حضرتك قلت لها انت طالق برضه.
ورجعتك وانت طالق في نفس المجلس.
تمام، رجعتها
وانت في نفس المجلس، وانت طالق في نفس المجلس. وهي حائط في الوقت ده كانت حائط.
لا، حائط ديت ملهاش صفة عندي من انا عن نفسي ادل لله بذلك. انت طيب معايا حضرتك؟ انت معايا حضرتك؟
معاك معاك.
طيب انا بسأل حضرتك سؤال، يعني لو تأذن لي وارجو ما اكونش يعني بقحم نفسي فيما لا شأن به. حضرتك طلقتها ورجعتها بعد شهر، طلقتها مش كده؟ وفي نفس المجلس رجعتها وطلقتها. طيب حضرتك بتمسكها ليه بعد كده وبتسأل ليه عن هذه المسألة؟
انا مش عارف يعني الحكم ده هل كده ثلاثة ولا اثنين، مش عارف يعني.
ما انا بسأل، ما هو اللي بيسأل السؤال ده واحد مثلا عايز يرجع زوجته ومشكل عليه الامر.
ما هو عايز يرجع زوجته، ما هو بيسأل عايز يرجع مش عايز.
طيب هو اللي عايز يرجع او حريص على البيت او حريص على الزوجة يطلقها وبعد شهر ترجع ويطلقها وفي نفس المجلس يقول لها انا راجعتك وروح مطلقها تاني؟ يعني هل هذا رجل يعني عارف يعني ايه الزوجية ويعني ايه الاسرة ويعني ايه البيت؟
ايه
حكم يا مشيخ؟ انا بقول لحضرتك والله انا ارى يا اخي الحبيب ان احنا لازم ناخد دورات اجباريه ازاي نتعامل مع الزوجه وازاي لما المسلم يحب يطلق يطلق ازاي. معايا حضرتك؟ لا. يعني ده نقص خبره، نقص خبره وكل حيله. فحضرتك يروح لجنه الفتوى، وانا عن نفسي ارى ان الطلقتين اللي في مجلس واحد يكونوا طلقه ان كان الحال كما تقول انت، لكن هذه ليست بفتية يعمل بها، لأن مسائل الطلاق مسائل أقضياتي، لازم يروح لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة ويعرض المسألة عليهم وما يفتونه به يعمل بمقتضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ أيمن.
الله يعزك يا حج ويحفظك من كل مكروه. في نعمة وفضل يا حج، الحمد لله.
الله يلبسك ثوب العافية.
اللهم أمين يا رب.
الله يبارك في صحتك ويبارك في أولادك.
اللهم أمين وإياك يا حج وإياك يا رب.
الله يجورك ببيت الله الحرام ومسجد نبيه.
اللهم أمين يا رب.
الله يسعدك مثل ما سعدتنا يا رب.
اللهم أمين وإياك.
الله يسددك ويكثر من علمك يا رب ويثبتك بالحق ويثبت الحق.
أمين وإياك يا حج وإياك يا رب.
إن شاء الله. أنا من جواء، أنا من سكان مكة المكرمة. يعني لما أروح الحرم أعمل عمرة ولا بس أطوف؟
أنت حضرتك مقيمة في مكة يا حجة؟
أيوة مقيمة في مكة، يقولوا المقيمين في مكة
أيوة نعم.
ما عليهم عمرة نعم. فأنا يعني يكفي الطواف؟
أيوة إن شاء الله يا حجة ربنا يعزك.
والسؤال الثاني إن شاء الله، الساحة فيها طبل وفيها شعر حرام ولا
الساحة يا حجة؟
مباح. الساحة في التلفزيون ساحة العرب جوزي بيتفرج عليها وأحيانا يطلب مني أجيب له جرة مية أحط له العشاء، فبسمع كده يعني هذه حرام ولا؟
معلش مش فاهم السؤال والله يا حجة معلش.
الساحة، الساحة، الساحة في التلفزيون في قناة اسمها الساحة للعرب.
معرفهاش والله يا حجة.
الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، مع ألف سلام.
الله يعزك يا حجة ويحفظك من كل مكروه يا رب. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم الخلع، نعلم أن فاطمة بنت قيس اختلعت من زوجها ويعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أكره الرجوع في الكفر بعد الإيمان، تقصد ألا تؤدي حق الزوج، وقالت لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وكان ذلك خلعا. لكن لا ينبغي أن يتم التوسع في الخلع، أن كل خلاف بين الزوجين المرأة تذهب وتختلع من زوجها، لا يجوز ذلك مطلقا، أن المرأة لأتفه الأسباب، لكن يجوز لما يستحكم النفور بالنسبة للمرأة وتبغض الزوجة من غير إضرار منه بها، ما يكونش الزوج مسيء للزوجة، يكونش الزوج ضرب للزوجة، لا يكون مهينا لها وفي الآخر يرفض أن يطلقها إضرارا بها وتعنتا ولا روح اختلعي عشان يسقط حقها، هذا ظلم منه لها. لكن الاختلاع هنا يباح لما تكون المرأة كارهة للزوج من غير بأس منه، لا تعيب عليه في دين ولا في خلق، لكن قلبها يعني يأبى أن هو يتوجه إليه، ليست محبة له، ففي هذه الحالة تختلع منه وترد عليه ما له. من غير إضرار منه بها، ولا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر. وإن كرهت من زوجها خلقا فعسى أن ترضى بآخر، وإن يعني كره الرجل من امرأته خلقا فعسى أن يرضى منها خلقا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك المؤمن المؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وظاهرة الخلع وكثرتها الحقيقة ظاهرة غير صحية مطلقا، ظاهرة غير صحية، ودليل على عدم طول النفس في المشكلات العائلية. أسأل الله أن يصلح بيوتنا، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الأخ المسلم الذي تزوج من إيطالية مسلمة، والحقيقة هذا السؤال أحزنني، أحزنني أن تبقى امرأة من إيطاليا ودخلت في دين الله عز وجل وأسلمت، ويكون جزاؤها كما يجزى سنمارو. فالرجل طلقها وقالت له طلقني، والعجيب برضو انها ايطالية، يعني الجماعة الايطاليين كاثوليك مفيش عندهم طلاق خالص، لكن لما عشرت المسلمين ويمكن شافت الافلام العربية برضو تقول له طلقني، اي مشكلة تقول له جوزها ايه طلقني، والراجل الحقيقة ما صدق طلقني، يروح مطلق على طول فطلقها. بعد ذلك ذهب الى عمله وراح متصل عليها مطلقها تاني، رجع بعد كده ارسل لها رسالة على المحمول انها طالق. فهذه المسائل كما اقول اقضيات، اقضيات يعني بمعنى ايه، ان مسألة الطلاق مش فتوى، ده اقضية لابد ان الزوج يسأل فيه ويتم الاستضاح فيه. هل ذهابه الى الشغل بعد ما انصرف من البيت كانت نفسه برضه متأججة نفس الأمر نفسه وطلقها، هل كان راجعها ولا ما كانش راجعها؟ لما رجع بعت لها الرسالة كان بعد ما اتصل عليها بالمحمول وبعت إليها الرسالة؟ لأن النهاردة لو احنا نظرنا لاتحاد المجلس ان اتحاد الأبدان فقط، الكلام ده لا يسوغ القول به الأهل، لأن مش كثير من البيعات مش هتتم، كثير من البيعات مش هتتم. إن كان الطلاق كل ده متتابع يبقى له حكم المجلس الواحد، له حكم المجلس الواحد. وإن كان بين ده وبين ده فترة زمنية وانتهت يقوم يطلق طلقة تانية، يبقى كل طلاق هيكون مستقل. هذا إن كان راجع المرأة، إن كان راجع المرأة. وإن كان هذا الطلاق بدعيا فإلا أنه يقع، الطلاق البدعي مش معناه أنه بدعي أنه لا يقع، لا بيقع. فلذلك أرجو من الأخ الزوج أنه يذهب إلى المجلس الإسلامي اللي موجود عنده في إيطاليا، يتوجه بهذه المسألة لأنها أقضية ولابد من الاستفصال فيها. أما بالنسبة للمرأة التي شق الثاني من سؤال الأخ الكريم، أفطرت في رمضان بسبب الحمل ثم حملت في السنة الثانية فأفطرت، ويسأل عن الحكم وهل عليها قضاء أم كفارة، أقول أولا أن الحمل لا يلزم منه إفطار المرأة في رمضان، وإنما تفطر إن شق عليها الأمر وعجزت عن الصوم فلها أن تفطر. يبقى مش كل امرأة حامل أو مرضع تفطر، تفطر إمتى؟ إن شق عليها الحمل، إن شق عليها الصوم عفوا وهي حامل لها أن تأخذ بالرخصة وأن تفطر، إن لم يشق عليها فتصوم وتلزم بالصوم. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة الحامل، ما أرجحه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله أعلى وأعلم، أن عليها القضاء، لأن حكمها كحكم المريض، والله سبحانه يقول عن المريض فعدة من أيام أخر، فتنتظر إن شاء الله لما تضع الحمل ثم تقضي بعد ذلك بأمر الله سبحانه، وهذا ما أراه واجبا عليها وهو القضاء، وأنه لا يجزئها الإطعام، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسجد، إن القبلة ناحية الزاوية يعني في الجزء الضيق من المسجد فيؤدي إلى تقليل الصفوف. أخي الكريم يقول: هل يجوز نحن ننحرف عن القبلة 20 أو 25 درجة؟ أقول: التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالنسبة لصلاة الجمعة فالمقصود أنها تؤدى جماعة، فإن كان المسجد يضيق بأهله ينظره، كان يصلوا في الطريق ما فيش مشكلة، يصلوا الجماعة في الطريق ما فيش مشكلة، يبحثوا عن مكان أوسع ما فيش مشكلة، لكن هو يتوجه إلى غير القبلة هذا لا يجوز، لأن التوجه إلى القبلة شرط من صحة شروط الصلاة، فلا يجوز أن ينحرف عنها مع إمكان استقباله. يكثر الصفوف، يخرج خارج المسجد، ما فيش مشكلة بالنسبة لذلك، يبحث عن مسجد آخر يستأجروه، يشوفوا جراش يأجروه زي بيحدث، بيأجروه يوم الجمعة في الأماكن الأوروبية للصلاة، ويشترك المسلمون يبذلوا المال في مثل هذه الأمور، لكن لا ينحرفوا عن القبلة مع إمكان استقبالها. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول إن المصحف موجود في قلب المسجد وعليه تراب ولا يتم استغلاله وإلى آخره يعني، وخد مصحف عشان يقرأ فيه فوجد مكتوب عليه وقف للحرم المكي، طالما أنه وقف للحرم المكي لا يجوز أن يخرج من الحرم المكي، ومن أخرجه كان آثما. وإن تيسر الأخ الكريم وزمته بريئة والعهدة ليست عليه، إن أي أخ موجود هيسافر ممكن يقول له خد المصحف ده ودي الحرم، لكن المشكلة في الحرم الآن ما فيش مصاحف بتوضع فيه إلا المصحف المطبوع في مطبعة الملك فهد، فحتى لو ودى المصحف هناك هيخرجوه، مش هيبقى له مكان وهيؤخذ وكده يعني. فنخرج من هذا الأمر إن احنا نضعه في مسجد يتم القراءة فيه والاستفادة منه، والمصاحف اللي موجودة اللي أوقفها في مكان أوقفها للاستفادة مش إنها تتحط على الرفوف، فإن عطل الوقف في مكان أبدل بغيره. المسجد ده بيقرش في حد والتراب تراكم على المصاحف، ناخد المصاحف نميط عنها الأذى ونزيل عنها التراب والغبار وننقلها إلى مسجد آخر يقرأ فيه الناس، وتفتح هذه المصاحف ويعود النفع والمسوبة على من أوقف. إنما نسيبها هكذا بزعم أنها موقوفة على هذا المكان فليس هذا من الورع في شيء، بل هو ورع باهت. بالنسبة لي الشق الثاني من السؤال، الأخ بيقول رسالة للخاطب والمخطوبة والوالدين، إزاي يتعاملوا وإزاي يتم الاختيار. بالنسبة للخاطب والمخطوبة وأولياء الأمور، أقول يعني انتبهوا، فالخطوبة لا تحرم شيئا ولا يترتب عليها أثر ولا حكم، الخطوبة ليس عليها حكم فقهي مطلقا إلا حرمة الخطبة على خطبة الخاطب، ولكنها لا ترتب أثرا، فلا تنشأ حرمة بين الخاطب وبين أم المخطوبة فهي أجنبية عنه، فلا يجوز أن تتكشف ولا أن تبدي زينتها أمام خطيب ابنته. والمخطوبة الأمر أخطر، لا ينبغي أن تجلس معه ولا أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها فهي أجنبية عنه، والحذر الحذر أن يخرج بها أو أن يخلو به، فتحدث من ذلك مآس لا تحمد عقباه، ويصبح الشرف وتستحل المحرمات بتهاون الآباء في مثل هذه الأمور، فاحذروا الأجنبي. وهذا الرجل أجنبي مثله مثل أي رجل يسير في الشارع، أي رجل يسير في الطريق، هل يجلس مع ابنتك؟ هل يخلو بأختك؟ الخاطب مثله مثل أي رجل أجنبي موجود في الطريق، لا فرق بين هذا وذاك مطلقا، فاحذر ما يحدث من خلوة، ما يحدث من اختلاط، ما يحدث من محادثات هاتفية، ينبغي أن يمنع هذا مطلقا. الخطبة طبعا نتيجة أنها بتطول بتترتب أمور لا تحمد عقبة، فأرجو أن الأباء ينتبهوا، وأرجو أن البنات لا تخدع بمعسول الكلام وبحلوه، وأن هي تفيق وأنها تعلم أن إذا حدث بينها وبين الخاطب شيء ألقى بها كما يلقي بالمهملات، ولم يعبأ بها وهي التي تدفع الثمن، لكن إن كانت عزيزة فإنه يزداد تمسكا بها وتزداد قيمتها عنده، فالنهاردة الأمور دي أرجو ننتبه أن دول أجانب عن بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت قلت الشيخ أنا عندي سؤالين.
اتفضلي يا حاج.
أنا كنت في السوق بشتري حاجات في العتبة، وبعدين وأنا مروحة لقيت كيس في الشارع فيه حاجات يعني حريمة وكده وأبو حاجات، فما فيش حد خالص جنبها يعني أساس أن أنا أسيبها عنده أو كده في السوق يعني في الشارع. فهل دلوقتي أتصرف فيها زي عندي بقالها 9 شهور؟ فأنا مش عارفة أعمل فيها إيه فضلة الشيخ وكده. هل أن أنا أصدق بها لحد أو أسعر تمنها ودي لأيتام يعني؟
طيب أنت حضرتك حاجة ساعتها لما لقيت
الأيتام،
لما لقيت الحاجة ما سألتيش حد من التجار اللي جنبك؟
ما فيش حد واقف يا فضلة الشيخ، ده في الشارع.
ما كانش حد في الشارع خالص؟
لا يعني. لا ما فيش ناس راحة جاية، لكن ده شارع يعني.
طيب لو حبيت يا حاجة أنك تتصدقي بتمنها على ذمة صاحبها يبقى جزاك الله خير.
يعني أخليها عندي لبنتي وأصدق بتمنها؟
مفيش مشكلة، وشوفي تمنها كام وطلعيه لأيتام لفقراء زي ما تحبي.
لا عندي في أيتام يعني.
آه ربنا يكرمك ويجزاك الله خير.
طب ماشي، في سؤال تاني الله يبارك.
اتفضلي اتفضلي.
بالنسبة أنا عندي يعني ولدين كان عليهم ديون كتيرة، فأنا بحتكت أرض وإيه وسدت لهم الديون. فدلوقتي عندي حاجة تانية يعني أرض وكده. هل دلوقتي أنا عندي عيلين تانيين بنات وكده وولد، هل ينفع أن أنا أكتب لهم بقى اللي عندي الباقي ده الأرض التانية ديت، أو أبيعها وأكتب لهم حاجات بجيب لهم حاجات بتمنها والتانيين كده بخطف حقهم؟
أنت حضرتك يا حاجة اديتي الأولين 10 قروش مثلا مش كده؟
أيوه.
يبقى حضرتك
لهم ديون يعني.
من واخد بالي من واخد بالي حضرتك. النهارده اما تدي للتانيين زيهم او الفلوس اللي دفعتها تبقى ديون على الناس التانية، ربنا يديك الصحه.
لا ما يقدروش يدفعوا يا فضيله الشيخ.
ما انا بقول ربنا يديك الصحه وطولة العمر، تخصم من حقهم بعد عمر طويل ان شاء الله في التركة.
يعني ادي للتانيين زيهم بالظبط؟
من اللي تدي للتانيين زيهم، لا اما تحسب الفلوس دي ديون عليهم. اللي ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وطول عمرك على الطاعة. لما ربنا يقضي الأجل النهاردة الأرض اللي موجودة دي تمنها مثلا 20 قرش، هما الاثنين يخصوهم 10 قروش، عليهم 8، يتاخد منهم 8 اللي حضرتك دفعتيهم وياخدوا الاثنين اللي يخصوهم.
يعني أنا بحث حياتي، لأن أنا لو مت كله هياخد ورث منها.
ما انت ممكن تتكتب عليهم ورق بالديون يا حاجه بدل ما تبيعي ارضك.
عليهم ورق.
اكتب عليهم ورق وما تفرطيش في ارضك وانت عايشه، ربنا يديك الصحه
يعني
والعافيه.
يعني كده خدوا حقهم يعني.
اكتبي عليهم ورق بالمديونيه.
ايوه.
لو طلع ان المديونيه دي قد حقهم اللي هيطلع لهم يبقى لهمش حاجه. اكتر منه يبقى عليهم، اقل منه يبقى ليهم، عشان لا تظلموهم ولا تظلموا اخواتهم يا حاج.
طيب الله يبارك فيك.
وربنا يطول عمرك على الطاعه ويمتعك بالصحه والعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ؟
مع حضرتك تفضل.
أيوة بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايز أعرف إيه معنى الغارم اللي هو من أبواب الزكاة؟ يعني أي مدين بيجوز إن هو ياخد زكاة ولا لازم يكون لها شروط معينة؟
لا حضرتك يكون المدين مدين بحق.
نعم؟
يكون مدين بحق.
يعني إيه مدين بحق؟
يعني حضرتك مدين في مأكل، في مشرب، في عملية جراحية، في تجارة مالوش ذنب فيها. معايا حضرتك؟ لكن النهاردة يعني راجل عنده محل والمحل اتحرق وفي بضاعة بتاعت ناس وأصبح غارم ليهم، لكن ما يكونش مدين سفة. معايا حضرتك؟ ما يكونش رجل النهاردة مثلا يروح يقامر ويجي بعد كده يقول ده أنا راجل أنا غارم. ما يكونش رجل يروح النهاردة ياخد الفلوس يتفسح بها شمال ويمين ويأكل ويشرب ويجي بعد كده أنا غارم. وإلا احنا النهاردة هناخد أموال الفقراء والمساكين نديها للسفهاء، والسفيه في الشرع ينبغي أن يحجر عليه، ده علاجه.
طيب يا شيخ، هو طب مثلا لو يعني داين لأنه مثلا بيبني بيت عشان يسكن فيه أو كده يبقى ده يجوز له ولا؟
ما حضرتك أنا بقول لحضرتك اللي أراه النهاردة، لو أنا أقدر أدفع حاجاتي بالسكن ما روحش أخذ من الناس من زكاة المال عشان يبقى عندي بيت. لكن إن كان السكن يعني مش اللي متيسر قدام مني في بلد فلاحين وفي قرية وعنده أرض وبس محتاج مباني، خلاص في الحالة ديت خلاص يعني الضرورة تقدر بقدرها وينظر إلى الحال. لكن ما أحبه لو الحاجة تندفع بالسكن أروح أسكن وما أخدش من زكاة المال عشان أقول أجيب شقة لنفسي. معايا حضرتك؟ طيب لو النهاردة أنا أقدر أقضي مشاوير المواصلات ما روحش أخذ من زكاة المال أقول أنا من الغريمين أصلا على ثمن عربية عشان أتنقل به، يعني تندفع الضرورة بالقدر الذي تندفع به أو بالقدر الذي تندفع به. الأخ الكريم السؤال التالي اللي بيسأل عن زوجها قال لها لو رحت المسجد أو عند والدتك تكون طالق ولم تزد. طبعا مسألة الطلاق هذه مسألة مؤلمة، إن كل أمر إن روحت تبقى طالق، إن قعدت تكون طالق، إن روحت تكون طالق، دخلت تكون طالق، دي مش حياة ديت. وما ينبغيش إن الزوج تكون هذه صلته بامرأته في كل موقف كل كلمة ولا ما تروحيش وخلاص وانتهى، لازم تكوني كذا، ما ينفعش. وبعد كده يدخل طب تهدم بيتك ليه وتشرد أبنائك ليه. فالأخ إن شاء الله يذهب للجنة الفتوى كما أخبرت الأخت السائلة. الأخ الكريم اللي بيقول إن تكلمت قبل ذلك عن أن التأليب على الحكام ليس من منهج أهل السنة، وأنا قلت هذا الكلام وما زلت أقوله وأستمسك به، فهذا جزء من عقيدتنا. لا يجوز أن احنا نذكر مساوئ الحكام على المنابر. كرجل داعية إلى الله أطلعش على المنبر وأقعد أذكر مساوئ الحكام وأغمز وطعا والمز، ولما أحب أتكلم عن حاكم أراه ظالما أقعد أجيب قصة فرعون وأقعد أغمز والمز. الكلام ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي الصحابة، ليس من هدي سلفنا. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، إنما يأخذ بيده وينصحه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يستطع فمن القنوات المشروعة التي توصل النصيحة إليه. وإن وجدنا من حكامنا ما نكره نصبر، ونعلم أن ذلك بما كسبت أيدينا، وأن المولى برحمته يعفو عن كثير. وإن وجدنا منهم ما نحب حمدنا المولى سبحانه، وسألنا لهم الثبات على الحق ودعونا لهم بصدق وإخلاص. هذا من حق الرعي يعني ولاة الأمور على الرعية، إن إحنا ندعو لهم بظهر الغيب وندعو الله لهم بالثبات. ما ينفعش إن أنا في كل موقف أجلس مجلس المتربص ومجلس المنتقص وأتتبع، وأي شيء حتى لو كان الرجل ليس له يد فيه إن أنا يعني أنتقص منه وأوجه إليه اللوم وإلى آخره. يعني ما ينبغي أن يكون هذا منهجنا مع حكامنا. بالنسبة لمسألة الثورات والخروج على الحكام وما شبه ذلك، ما أدين لله عز وجل به إن هذا غير جائز. لا يجوز الخروج على الحكام ولا الثورات على الحكام ولا هذا كله، ليس هذا من ديننا في شيء. ولم يأتي الخروج على الحكام للأمة إلا بالويلات. والحقيقة هذه المسألة في القديم يعني لم يكن فيها اختلاف، عدم الخروج على الحكام وعدم الثورة على الحكام، وإن عقد فيها الإجماع بعد الافتراق. ثم وجدنا من ينظر ومن يؤصل للخروج على الحكام ويقاعده ويقول إن منع السلف لهذه المسألة كان بسبب إراقة الدماء. فأقول الحقيقة النهاردة يعني، وأنا لا أود أن أنا لما أقول هذا الكلام أكون منتقدا للحكام مخالفا لما أدعو إليه، لكن الحقيقة هذه هي الديمقراطية الغربية الغريبة التي أتت إلى ديارنا، وأردنا أن نلبسها ثوبا إسلاميا. إن حق التظاهر ده حق مكفول وحق مشروع. الخروج على الحكام أصبح ركنا من أركان الدستور، والإسلاميون هم الذين يعضدون هذا الأمر ويوطدون أركانهم. الدعوة للثورات للخروج على الحكام، التظاهر، وقف الإنتاج، الإضرابات وما شابه ذلك، أقول سبحان الله، يعني هل هذا هو اللي نهج السلف رسمه لنا وتلقيناه كعقيدة عن سلفنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا يجوز أن ننزع يدا من طاعة، وإن وجدنا من حكامنا ما نكره صبرنا. وزي ما أقول دايما يعني مش معنى أن إحنا صامتون لا نتكلم أننا نرضى بكثير من هذه الأمور، لكن لماذا نؤلب الناس؟ لما نجد شيئا نكرهه ندعو للحاكم. يعني أنت لو تخيلت رجلا إذا انصلح انصلحت به الرعية، كيف لا أدعو له؟ يعني إزاي ما أدعيش لرجل إذا انصلح الأمة كلها تنصلح؟ ما أدعوش إزاي؟ ده أنا أدعو له أكثر مما أدعو لنفسي إن أردت الإصلاح. فأسأل الله أن يصلح حكامنا وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم أمين. أما بالنسبة لمسألة الثورة فقد شابها ما شابها من الفتن، وخاض فيها من خاض. وأقول يعني أود أن احنا الأمر ده الحقيقة يعني نقبل على ما يأتي إن شاء الله، ونستفيد من الأخطاء التي كانت في الماضي، وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال من الأسئلة التي معنا، الأخ الكريم كان بيسأل عن مسلسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بيقول أن في قناة عرضت لمسلسل يتحدث عن حياة عمر، مسلسل تاريخي، وأنه أفاد منه إلى غير ذلك. الحقيقة هذه المسألة كنت تكلمت فيها من قبل ربما من نحو العام إن لم أهم، وذكرت في حينها كان المجلس التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، كان في فيلم يتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفيلم بينتج في لبنان، وتم مكاتبة جميع الملوك والرؤساء والأمراء بتحريم مثل هذه الأعمال. الأعمال الفنية هذه غير جائزة، الأعمال الفنية لا يجوز لها مخالفة الدين، الدين هذا هو السياج الذي يحكمنا جميعا، فلا يجوز أن احنا نحطم هذا السياج تحت أي مسمى. ما تقوليش بقى مسمى حرية الفكر حرية الفن، هذا لا يجوز. وحرية الفن أو الفكر لا تعني أن انت لا تبالي بالمقدسات ولا بالمحرمات ولا بالدين الذي تنتمي إليه. لا يجوز تمثيل الصحابة رضي الله عنهم مطلقا، فضلا عن الأنبياء، إذا كان تمثيل الصحابة محرم فكيف بالأنبياء؟ وإن عقدت المجامع الفقهية في ذلك، والأزهر الشريف قال قولته في أواخر السبعينيات، يعني الحقيقة كان موقفا مشهودا محمودا للأزهر، له مواقف يعني منيرة في كثير من المواقف والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ووقف موقفا شديدا وبين تحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن الأنبياء. ونفس الموقف تكرر مع فيلم آلام المسيح، لما جسدوا شخصية المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، برضو بيّنوا نفس الحكم العلماء وأقروا أن هذا فعل محرم. لكن الحقيقة هذا الكلام في واد وما نشاهده في واد، تيجي تفتح في رأس السنة الهجرية تلاقي فيلم بيتحدث عن بلال، ومعرفش من حبيبة مين، معرفش من الصحابة مين ديت، معرفش المهم، وناس كتير كده وصحابة، ودول صحابة يا أخوانا. لا يجوز هذا مطلقا، لا يجوز مطلقا مثل هذه الأعمال. نقوم النهاردة نيجي إيران تعمل مسلسل عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ضاربة بهذه الأحكام عرض الحائط، أمر عجيب، أمر عجيب جدا الحقيقة. يعني لو عملت فيلم عن الأئمة الاثني عشر بتاعكم، ظهرتهم قدام الناس وجسدت شخصياتهم، يعني الصحابة والأنبياء، طب الصحابة ما لهمش حرمة عندكم؟ طب الأنبياء كذلك ليس لهم حرمة، ليس لهم قيمة ولا وزن؟ الأئمة الاثني عشر دول أشد حرمة وأعظم حرمة عندكم من أنبياء الله عز وجل، أمر عجيب الحقيقة. ثم يتم تمثيل سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، فالحقيقة هذه الأعمال يحرم مشاهدته ويحرم شراؤها وترويجه فضلا عن الاشتراك فيه، ينبغي أن تقاطع بالكلية. وإياك إياك أن احنا نصل لأمية ثقافية دينية أنك تتلقى معلوماتك عن الصحابة رضي الله عنهم من خلال المسلسلات والأفلام، ده من أشنع الأشياء اللي ممكن تحدث على الإطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا بكلم بسأل سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
أسأل؟
تفضلي.
أسأل حضرتك ولا أسماء القاهرة أنا؟
أهلا وسهلا تفضلي.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا كنت جوزي كان موجود، وكنت طبعا الفلوس كانت بتجيلي كنت بساعده بيها، وبعدين هو توفى، اللي كان الفلوس اللي انا حطاها وبتطلع لي من البنك فكنت بديها له وقالوا لي كأنها زكاة. فدلوقتي طبعا هو توفى واللي بيطلع لي ما بيكفيش ولادي وما بيكفيش، فالزكاة ما اعرفش اعمل له اعمل فيه ايه زكاة.
انت حضرتك بالك
لان كان ولاده كمان كان بيساعدوه وكان بيصرف اللي انا بديهوله واللي بياخده واللي بياخده من ولاده كمان.
حضرتك النهاردة مالكة للنصاب؟ المال اللي عندك معد النصاب؟
النصاب ايه مش فاهم؟
يعني المال اللي عندك مجاوز 30,000 جنيه؟
اه طبعا.
طيب حضرتك النهاردة طالما مالكة للنصاب وحال عليك الحول، يعني عدى عليك سنة هجرية وانت مالكة للنصاب، لازم تطلعي الزكاة اللي هي 2.5%. واوعي الشيطان يعني
اطلع الزكاة اطلع الزكاة على المقدار
أصل
الموجود
المال، على اصل المال كله. يعني انت حضرتك معاك 100,000 جنيه مثلا،
ايوه،
هتضربي في 2.5% يطلع أيوة. عند حضرتك 2500. تمام. الالفين ونص دول زكاة لازم تطلعيهم تديهم للفقراء والمساكين.
ولو كان لولادي اولى.
ولاد حضرتك النهاردة لو
انا محتاجة،
ما انا بقول لحضرتك انت مالكة للنصاب، زي بقول لحضرتك اهو مالكة للنصاب، ولادك ما عندهمش مال، فقراء. انت تنفق عليهم، قرابتهم الذكور ينفقوا عليهم. يعني لو لهم اخ ينفق عليهم، ليهم عم ينفق عليهم. معايا حضرتك؟
مفيش، انا اللي بنفق عليهم بس.
طيب انا يعني بقول لحضرتك نصيحة لله، اوعي الشيطان يخيلك ان فلوس الزكاة ده لو طلعتيها الفقر هيأتي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء اللي هي البخل. معايا حضرتك؟ الشيطان
لا مش بخل، أنا بكلم حضرتك دلوقتي إن أنا كنت بطلع الزكاة عادي، وبعد عشان دلوقتي أنا اللي بنفق عليهم دلوقتي.
يعني أنت حضرتك عايزة تحسبي نفقة ولادك من زكاة المال؟
ما أنا مش عارفة لا غلط ولا صح.
لا ما تحسبيش نفقة ولادك من زكاة المال. وحضرتك ليهم عم او ليهم اخ؟
لا ما ليهم اخوات وليهم كل حاجه، بس كل واحد مسؤول عن نفسه. يعني
ما انا بقول لحضرتك لو ليهم اخوه من الاب يلزموا بالنفقه عليهم. معايا حضرتك؟ يدفعوا مبلغ شهري انما حضرتك ما تدفعيش انت من زكاه المال لاولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا بسأل دلوقتي واحدة حامل ما بتلحقش يعني هي تروح
الحمل. معلش مش سامع، معذرتك.
معنا حملها وكده وفي الساعة
الصوت مش واضح عندي، معذرتك.
بقول لحضرتك واحدة حامل في الساعة دي ما بتلحقش ان هي تروح الحمام مثلا، ما بتقوم بالليل وكده. ففي يوم نزل نقطة منها وهي يعني قامت جري دخلت الحمام، فالصبح شمت الريحة بعد ما صلت صلاة الصبح، شمت ان في ريحة وحشة مثلا في الهدوم بتاعتها. فراحت دخلت غيرت وشطفت ولبست هدوم تانية. طب الصلاة اللي هي صلتها دي بقى تعيدها تاني
هي حضرتك ولا ما تعرفش ان هي حصل معها كده؟ مش كده؟
لا هي ما تعرفش، هي شكت ان يكون في نقطة وقعت بس في الهدوم، بس هي يعني قالت لا، غلب عليها الظن ان هي لحقت نفسها والحمد لله ما وقعتش حاجه. بس صلت على ان هي ظنها ان هي الحمد لله ما فيش حاجه، ما فيش نجاسه في الهدوم. لكن
طيب
لما
هي حضرتك هي حضرتك بس المشكله هي مشكله ان هي شكت وعرفت ان هي حالتها بيتكرر منها الامر، كان المفروض انها تاخد حذرها. بس
هي عموما لو الانسان الامر دون
حدث معاه امر زي ده وهو لا يعلم فلا يلزم بقضاء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فينا عليه ونزعه في الصلاة، فنزع الصحابة خفافهم فسألهم قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال أخبرني جبريل أن فيهما أذى. يعني النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام كان وطأ أذى وهو يسير ولم يعيد الصلاة، الركعة اللي فاتته مثلا أو الجزء اللي فاته من الصلاة والنعل فيه نجاسة ما عادوش، لأن هو لا يعلم بالحكم. فأنت غير ملزمة بالقضاء طالما أنك لم تعلمي هذا الحكم، والله أعلى وأعلم. اللي بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت اللي كانت سألت عن قريبة لها التقت بزوجها أكثر من مرة في عدة أيام في نهار رمضان وتسأل هل على المرأة من كفارة؟ طبعا احنا بنسأل اولا حكم هذا الفعل ايه؟ ده امر من الكبائر، ان الانسان ينتهك حرمة نهار رمضان على هذا النحو، وفيه الكفارة المغلظة وهي صوم شهرين متتابعين، فان عجز الزوج عن ذلك فينتقل الى البدل وهو اطعام 60 مسكينا. فيعني ده أمر مرتب على هذا النحو. وعندنا حديث سلمة بن صخر البياضي في هذه المسألة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق بأملك غير هذه الرقبة، وأشار إلى رقبته، قال فصوم شهرين متتابعين، قال هل فعل بما فعل إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله لقد تركت أهلي بغير طعام منذ البارحة، أو كما قال. المسألة ها هنا يعني ده أمر من الكبائر يوجب القضاء ويوجب الكفارة. طب بالنسبة للمرأة، هل المرأة عليها كفارة كالرجل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كالرجل في ذلك سواء بسواء، واستدلوا على هذه المسألة بأن النساء شقائق الرجال، وأن الحكم للرجل كالحكم للمرأة سواء بسواء. وذهب البعض إلى أن المرأة ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورد ذكرا لها، وهذا في مقام الاستفتاء وتعليم الجاهل، ويعلم سلمة الحكم في هذه المسألة ويبين له الواجب عليه، ولم يورد ذكرا لامرأته. قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ورد عليهم الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وإنما بين، والبيان للرجل كالبيان للمرأة. وقيل أنه سكت عن بيان الحكم بالنسبة للمرأة لما بان من أن سلمة قد غصبها على هذا الأمر وحملها عليه، إلى غير ذلك من تأويلات أهل العلم. ومن ثم فبالنسبة لهذه المرأة ما نراه، والحال كذلك والله أعلى وأعلم، أن عليها كفارة كالكفارة التي على الرجل، فعليها صوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرت فيه على هذا النحو في نهار رمضان. وإن عجزت عن الصوم، وأنبه لأن المرأة صوم التتابع عندها تفطر في أيام حيضها فقط، ثم تتم وتستكمل ما بدأته، فإن عجزت عن ذلك أطعمت 60 مسكينا، وإن عجزت عن الإطعام أطعم زوجها عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبقي سؤال آخر، كان الأخ الكريم سأل أنه سمع في مسجد من يقول أنه لا يجوز التزوج من أهل الكتاب، وسألت الأخ يعني ذكر مذهب ابن عباس وابن عمر في هذه المسألة، فقال نعم، الزواج من الكتابيات مشروع بكتاب الله، ومشروع بأقوال أهل العلم، جماهير أهل العلم على ذلك، بل في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إذا تزوج المسلم من امرأة كتابية أن تستشهد رجلا من الكتابيين من أهل الكتاب على عقد نكاحها، فتجوز شهادة غير المسلم في هذا الموطن، وذلك لأن الشهادة إنما شرعت في هذا الموطن صونا لحقوق المرأة. فعلى مذهب أبي حنيفة يجوز للكتابي أن يشهد على عقد المسلم إذا تزوج بامرأة من أهل الكتاب. والحقيقة انتهى الوقت المخصص لنا، فنكمل هذا السؤال ونفتتح به الحلقة القابلة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.